أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال: ولا يستقر للرجل ملك الأصول وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا. هذه المسألة من مسائل من المسائل المهمة في باب الإماء والعبيد، حيث ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن الرجل لا يمكنه أن ماذا؟ أن يتملك ويبقى الملك مستقرا بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى الآباء والأبناء. الآباء عمود الآباء، يعني الآباء وإن علوا، والأبناء يعني والأبناء وإن نزلوا، وكذا بعض الفروع كالنساء المحرمات كالأخت والخالة والعمة. فهؤلاء مما لا يمكن للرجل أن يتملكهم، أن يتملكهم ويبقى الملك مستقرا. يقول: ولا يستقر للرجل ملك الأصول. ليش عبر لا يستقر؟ سيأتي بعد قليل أنه باعتبار أننا نقول بأنه يتملكهم آنا ما ثم ينعتقون عليه، واضح بهذا المعنى، بمعنى أنه يتملكهم آنا ما ثم ينعتقون عليه قهران وعليكم السلام. يقول: ولا يستقر للرجل ملك الأصول وهم الأبوان وآباؤهما وإن علوا. والفروع وهم الأولاد ذكورا وإناثا وإن سفلنا، وإن سفلنا. والإناث المحرمات أيضا، الإناث المحرمات، الإناث تشمل العمة والخالة والأخت، وإلا البقية ماذا؟ العمة والخالة والأخت وبنت الأخ ونحو ذلك. نسبا اجماعا بنت الاخ او بنت الاخت، المدار على اي حال على النساء المحرمات بحسب النسب كالعمة والخالة والاخت. نسبا اجماعا يعني اذا كانت علاقته بالاب والام والاخت والخالة هي علاقة نسبية، يعني عمة نسبية او خالة نسبية او ام نسبية، فبلا اشكال انه لا يمكنه ماذا؟ ان يتملكهم. اجماعا ورضاعا على اصح القولين. لو كانت الحلقة حلقة بين المالك والمملوك لكن حلقة رضاعية مو حلقة نسبية، امه من الرضاع، هل يمكنه ان يتملكها؟ يقول: ورضاعا على اصح القولين. هناك قول بان الرضاع لا يؤثر، هناك قول بان الرضاع الام الرضاعية لا تنعتق، والانعتاق خاص لماذا؟ بالأم النسبية. لكن يقول: ورضاعا على أصح القولين. ليش؟ للخبر الصحيح. هناك روايات وردت في هذا المعنى، علل فيها الحكم معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، واضح؟ معللا فيه بأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وحيث أنه يحرم بالنسب، يحرم من النسب تملك الأم النسبية، كذلك يحرم من الرضاع تملك الأم الرضاعية. هذا من قال باختصاصه بالنسبي قال بهذا، قال بأن ذاك يلاحظ شيئا آخر، وإن كان هؤلاء يتمسكون يقولون يحرم من، يحرم تشمل كلا الحالين، لابد أن تأتي بدليل يصرفها إلى خصوص الزواج. ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب، يقول: ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب. هذه العبارة ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب غير موجودة في الروايات، وعبارته هنا قد يتوهم منها البعض أنها ماذا؟ أن هذا التعليل ورد في الرواية، ولأن الرضاع لحمة لحمة النسب، مش دي؟ توهم هذا الإيهام. والحال أن هذه العبارة غير موجودة في الروايات. نعم ابن حمزة رحمة الله عليه في كتاب الوسيلة، تعرفون هذا من قدماء الأصحاب جدا، خب فترة ما بعد الشيخ الطوسي بقليل، هذا ابن حمزة في كتاب الوسيلة قال هكذا: والرضاع لحمة كلحمة النسب، لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. مفهومين؟ فهذا الرضاع لحمة كلحمة النسب هذا جاي في عبارة ابن حمزة مو في عبارة الإمام. شوف: والرضاع لحمة كلحمة النسب، ليش يعلل؟ لقوله عليه السلام: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. هذا يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب رواية معروفة. الكلام في أنه الرضاع لحمة كلحمة النسب هذه رواية، لا ليست برواية، بل هذا استنتاج استنتجه ابن حمزة، ظاهره أو أقدم من عثرنا على هذه العبارة بحسب البحث الذي أجريناه. خب، وفي المهذب البارع ابن فهد الحلي رحمة الله عليه جعل هذه العبارة رواية عن النبي صلى الله عليه وآله، أن الرضاع لحمة كلحمة النسب، وهذا أول من جعلها رواية بحسب الظاهر. ملتفتين؟ وجملة من تأخر عن ابن فهد تبعوه على ذلك كالشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه، وكالمحقق الكركي، والشهيد الثاني هنا أو في المتارك عفوا، وصاحبي الجواهر والحدائق رضوان الله تعالى عليهما وغيرهم من الأعلام، اعتبروا هذا التعبير رواية، والحال أنه غير موجود في متوننا الروائية. واضح؟ يقول: ولأن الرضاع لحمة كلحمة النسب. خب، وإحنا نشكل عليه نقول هذا التعليل إنما هو مقتنط من عبائر الفقهاء مو أكثر من ذلك، وإلا الروايات خالية منه، الروايات خالية منه ولا يمكن أن تستدل لنا به. خب، ولا يفتخر للمرأة، كان الكلام عن ماذا؟ عن الرجل. يقول: ولا يفتخر الآن حين يتكلم عن المرأة، ولا يفتخر للمرأة ملك العمودين. التعبير لا يفتقر نفس المعيار الذي تقدم سابقا، هو لا يفتقر بمعنى انه يدخل في الملك آنا ما ثم ينعتق، بمعنى انه لا يبقى في ملكه. ولا يستقر للمرأة ملك العمودين، الآباء وإن علوا والأولاد وإن سفلوا، ويستقر على غيرهما وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال. يصح للمرأة أن تتملك أخاها وعمها أو خالها أو ابن أخيها ابن أختها، وإن حرم نكاحه كالأخ والعم والخال، وإن تحب لها اعتاق المحرم، وإن تحب لها اعتاق المحرم. هذا بالنسبة إلى الرجل أيضا ذكر ويكره له أن يتملك أخاه أو أخته، الأخت يحرم، يكره هو أن يتملك أخاه أو عمه أو خاله. واضح بالنسبة إلى الرجل ذكروا هذه الكراهة، سواء صاحب الشرائع ربما. على أي حال، وإن استحب لها اعتاق المحرام وفي إلحاق الخنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر. طب الخنثى لو كان خالد خنثى، جيد، فهل يصح له أن يتملك خنثى؟ خب الخنثى الكلام هنا في أمثال هذه الموارد عن الخنثى المشكل دائما، ما يحتاج بعد نبين، وإلا من يتشخص أنه رجل أو امرأة ويلحق بأحد ما حلت المشكلة كما هو الغالب عادة في الحل المشكلة، خصوصا الآن بالفحوصات الطبية التي تؤكد بعض الأمور على أي حال متى ما حصل الاطمئنان بها مثلا. خب نقول الآن حديثنا بالفعل عن ماذا؟ عن الخنثى المشكل. في هذا الخنثى المشكل إن كان رجلان يحرم عليه ماذا؟ تملك أخته، عنده أخت، أخت لهذا الخنثى، يمكنه أن يتملكها. نقول إن كان رجلان في الواقع يحرم عليه تملك الأخت، وإن كان أنثى يجوز له تملك الأخت، فهل نلحقه بالذكر أو بالأنثى؟ واضح؟ هنا محل الكلام. يقول وفي إلحاق الأنثى، يعني إذا ألحقنا بالرجل ينعتق عليه يتملكه ثم ينعتق، وإذا ألحقنا بالأنثى لا ينعتق، لا تنعتق بالأنثى. وفي إلحاق الأنثى هنا بالرجل أو المرأة نظر، توقف، بوجه التوقف. هناك دليل عادة لهذا القول ودليل للقول الآخر، عادة القولين لكل قولين دليل. يقول من الشك، هذا دليل لعدم الانعتاق. خب، من الشك في الذكورية، نحن نشك أن هذه الأنثى، هذا خالد، هو أنثى أم ذكر، نشك، أليس كذلك؟ فبالتالي نشك في أنه ذكر أم لا. من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين. الكلام طبعا بالنسبة إلى الأخت والعمة والخالة، وإلا العمودين عمود الآباء والأبناء، هذا من حل المشكلة فيهم. واضح؟ خب، من الشك في الذكورية التي هي سبب عتق غير العمودين فيوجب الشك في عتقهم، بالتالي نحن نشك أن هذا ذكر أم أنثى، نشك أنه ذكر أم لا. إذا سكتنا أنه ذكر أم لا، نشك في أن أخته تنعتق عليه إذا ملكها أم لا. واضح؟ فيوجب الشك في عتقهم. والتمسك بأصالة بقاء الملك، والتمسك بأصالة بقاء الملك. خب، عند الشك الأصل ماذا؟ بقاء الملك، لأنها قطعا الأخت تدخل في ملكه آنا ما، أليس كذلك؟ فنتمسك ماذا؟ بأصالة بقاء الملك. خب، والتمسك بأصالة بقاء الملك. ومن، هذه ومن هي دليل لشنو؟ للانعتاق، أي لاعتبار الأخت منعتقة، ومن إمكانها، يمكن أن ماذا؟ يمكن أن تكون هذه الأنثى في الواقع ماذا؟ ذكر، يمكن أو لا يمكن؟ ممكن، ما دام أنه يمكن، يقول ومن إمكانها فيعتقون، أقارب الأنثى يعني يعتقون كالأخت والعمة والخالة. ليش؟ لبنائه، يعني لبناء العتق على التغليب. هذا يعني شنو يا شيخ علي؟ منسى شيخ علي الثاني، وش تقول؟ مو توك معرفة تسكت؟ ما المقصود بذلك لبناء العتق على التغليب؟ هذا مبحث مرة سابقا كنتون مسافرين في الشيخ الكريم مرة سابقا، وأشرنا له بحسب طلعتي في صفحة 258، أشرنا لهذا المبحث. هناك عبر مثل هذا التعبير، شوف، وقيل يقدم حق الاستيلاد لبناء العتق على التغليب. هناك كان يتكلم يقول وإذا كان حلوقها بعد الارتهام، لو أن الرجل رهن الأمة ثم استولدها صارت أم ولد بعد الارتهام، هل يمنع من بيعها حينئذ أم لا؟ لأنها بعد أن تصير أم ولد تصير تشبكت بالحرية. يقول وقيل يقدم حق الاستيلاد فيمنع من بيعها، يعني لبناء العتق على التغليب. وهناك وضحنا أن مرادهم بهذا التعبير، هذا تعبير يرد كثيرا في عبائر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، حيث يقولون العتق مبني على التغليب، أي أنه جانب الرق، عفوا جانب الحرية يغلب على جانب الرقية في كل مورد. ولهذا يقول لو مات المولى ولم يترك سوى ماذا؟ سوى أم الولد، وكان توفى المولى الله يرحمه ما عنده إلا أم ولد واحدة فقط وليس له مال آخر، وكان لديه عدة أولاد، بعضهم من هذه الأم وبعضهم من غيرها. جيد، هنا أم الولد تعتق من نصيب ابنها، خب نصيب ابنها لا يكفي بثمنها، لأن المفروض ليس له إلا هذه المرأة، إلا هذه الأمة أم الولد، فهو ربما لا يملك سوى الربع مثلا، ابنها لا يملك سوى الربع، يقولون تتحرر من ماله وتستفحي هي أو هو الابن أو هي على خلاف بينهم، تستفحي في ماذا؟ في بقية الثمن، لكن تعتق بأكملها مو ينعطف ربعها، يكون بقية الثمن بمثابة الدين. ليش؟ يقولون لبناء العتق على التغليب. خب الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم هذا المقدار واضح، لكن جملة من الأعلام أيضا فروا القاعدة لتشمل كل مورد يدور الأمر فيه بين العتق والرقية. شوف كل موردين لا يوجد فيه عتق جزمي، نحتمل أن هذا مورد يعتق فيه، يعني هناك شك في حصول العتق وعدمه. جملة من الأعلام قالوا هذه القاعدة تسري حتى لمثل هذا المورد، ففي كل مورد نشك فيه في العتق والرقية كهذا المورد الذي هو محل كلامنا هذا اليوم، تسري فيه هذه القاعدة، فنشك في أن هذه الأخت التي هي أخت للخنثى هي حرة لكون الخنثى في الواقع ذكر، أو هي رق لكون الخنثى في الواقع ماذا؟ أنثى، نشك. هذا الشك نأتي ونغلب ماذا؟ جانب الحرية، يقول لبنائه على التغليب. واضح المبنى حين؟ وكذا الإشكال لو كان مملوكا، كان الكلام عما إذا كان الخنثى هو المالك، خب يتصور أن يكون الخنثى هو المملوك أم لا؟ نعم، زيد الذي هو رجل جزما ملك خالدا الذي هو خنثى، جيد، هذا الآن إن كان خالد خنثى في الواقع فينعتق. ليش؟ لأن أخاه قد ملكه. إن كان في الواقع هو ذكر لا ينعتق. الكلام هو الكلام يأتي، يقول وكذا الإشكال لو كان مملوكا، أي لو كان الخنثى مملوكا لأخيه أو لأحد من يحرم عليه على فرض كونه أنثى. وإلحاقه، الآن الشهيد الثاني بعد أن تبين لنا أصل المسألة يعطينا رأيه الفقهي، يقول له واحد حب يقلدني ولو بعد 400-500 سنة من وفاتي، يقول وإلحاقه بالأنثى في الأول وبالذكر في الثاني لا يخلو من قوة. إلحاقه بالأنثى في الأول يعني في المورد الذي يكون الأنثى هو المالك، واضح؟ في المورد الذي يكون الخنثى هو المالك، والإلحاق الخنثى وإلحاقه بالأنثى في الأول يعني نعتبره أنثى في المورد الأول، فلا ينعتق أخوه لو لا تنعتق أخته لو ملكها، الخنثى لو ملك أخته لا تنعتق حينئذ. خب وبالذكر في الثاني يعني فيما لو كان الخنثى هو المملوك نعتبر الخنثى ماذا؟ ذكرا، فلا ينعتق ايضا لو ملكه اخوه. هذا الالحاق يقول لا يخلو من قوة. ليش؟ تمسكا بالاصل فيهما، الاصل بقاء الملك، نشك في حصول السبب المزيل للملك، واضح؟ الاصل بقاء الملك، واضح؟ والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر، هو عبر لأن عدم الاستقرار ولم يوضح، يقول الآن يوضح، والمراد بعدم استقرار ملك من ذكر أنه يملك ابتداء الرجل يملك أبوه يملك أباه ابتداء، يقول أنه يملك ابتداء بوجود سبب الملك آنا قليلا لا يقبل غير العتق. لحيضة إذا تقدر تقسم الثانية إلى 100 قسم أو 1000 قسم أعتبره 1000 قسم من 1000 قسم من الثانية، يدخل في ملكك ثم ينعتق، واضح؟ آنا قليلا لا يقبل هذا الآن غير العتق، لا يمكنه في هذا الآن أن يتصرف في والده بغير العتق فينعتق عليه مباشرة، لا يقبل غير العتق ثم يعتقون. ليش تلتزم بهالمعنى؟ ليش ما نقول لا يدخل في ملكه مباشرة ينعتق؟ لماذا نقول يرحل آنا ما في ملكه ثم ينعتق؟ يقول ثم يعتقون، إذ لولا الملك لما حصل الحق. واضح النقطة؟ ومن عبر من الأصحاب بأنهما لا يملكان ذلك، يعني لا يملكان هؤلاء الأقارب العمودين مثلا والفروع، تجوز في إطلاقه على المستقر، يعني استعمل لفظ الملك. لفظ الملك يطلق على الملك المستقر والملك غير المستقر، فهنا استعمله استعمالا في خصوص الملك المستقر، فهو اعتبر الملك غير المستقر الذي يدخل آنا ما كأنه غير ملك، فيقول تجوز، مع أنه يطلق الملك على كليهما، لكن هذا استعمله بمثابة الاستعمال المجازي، حيث استعمال مجازي بلحاظ حصره، وإلا جميع أفراده أفراد حقيقيون، لكن حصره في خصوص هذا الفرد. يقول تجوز في إطلاقه على المستقر، على خصوص الملك المستقر، ولا فرق في ذلك كله بين الملك القهري والاختياري. الملك القهري مثل شنو يا شيخ علي؟ صح 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 صح، لا يروح مخك كله في البحرين، كالإيرث. الملك القهري كالإيرث، والاختياري كالشراء، والهبة بناء على اشتراك القبول في الهبة. لو قلنا انه في الهبة لا يشترط القبول، تكون الهبة ماذا؟ ملك قهري، لكن حيث انه يشترط فيها القبول فهي ملك اختياري، لان باختياري ان يدخل تدخل الهبة في ملكي او ان لا تدخل. يقول ولا فرق في ذلك كله بين الملك القهري والاختياري، ولا بين الكل والبعض، لا فرق بين الكل والبعض. خب، فلو ملك نصف أخته تنعتق عليه أيضا، ولا بين الكل والبعض، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا على الأقوى. وإذا كان مختار في تملكه لأخته، ذهب هو وزيد واشتريا أخته بدون أن يكون زيد يعلم مثلا، فهناك انعتق عليه الأخت، ويضطر إلى دفع النصف إلى ماذا؟ إلى زيد. فيقوم عليه باقي الثمن، فيقوم عليه باقيه إن كان مختارا على الأقوى. ثم يقول وقرابة الشبهة بحكم الصحيح، هذه مسألة. ويقول وقرابة الشبهة بحكم الصحيح، في وطئ الشبهة لا شك ولا ريب بينه، لا شك ولا ريب، ولا أحد يتوقف من الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم في أن ابن الشبهة يعني الطفل المتولد من وطئ الشبهة هو بحكم الولد تماما، مو بحكم هو ولد حقيقة، لا يوجد فيه أي إشكال وتوقف، مو بحكم الولد يعني كأنه ليس بولد، لا هو ولد حقيقة. واضح؟ زيد وطأ هند وطأ شبهة، ظن أن العقد صحيح مثلا ولا يوجد مانع، فتبين أنها أخته من الرضاع. هنا الأولاد المتولدين منه ومنها أولاد شرعيون، ولا يوجد أي إشكال في ماذا؟ في هذه الولادة. واضح؟ لهذا قال وقرارة الشبهة بحكم الصحيح، بحكم الوضع الصحيح، بخلاف قرابة الزنا على الأقوى. لو أن زيد وطأ هند وطأ محرمان، يعلم بأنها ليست زوجته ومع ذلك وطأها، وهي تعلم ومع ذلك مسكنته، فتولد منهما طفل، هذا الطفل بينه وبين الأب وبينه وبين الأم أيضا ماذا؟ علقة. هذه العلقة هل هي بحكم العلقة الصحيحة؟ يقول وبخلاف قرابة الزنا على الأقوى، لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع لا اللغة. هذا بحسب اللغة يقولون باقر ابن زيد، لكن الشرع لا يعتبره ابنه، ولكن وقع البحث بين الأعلام رضوان الله تعالى عليهم في هذه المسألة، وقع البحث في هذه المسألة، فذهب الأكثر إلى أن جميع الأحكام لا تجري على ماذا؟ على ابن الزنا، لا تجري على ابن الزنا أي من الأحكام، استثناء موارد نادرة جدا، واضح؟ وإلا لا تجري عليه الأحكام سوى حرمة النكاح فقط، وأما الأحكام الأخرى فلا تجري على ابن الزنا، استنادا إلى عدة نصوص نفت البنوة عنه، واضح؟ وفي قبال هذا القول الذي ذهب إليه المشهور في قباله قول ذهب إليه جملة من الأعلام كالسيد الخوئي وغيره. محصل كلام هؤلاء أن ابن الزنا ولد حقيقة، لا شك ولا ريب في أن ابن الزنا ولد حقيقي بلا شك ولا ريب، مو استعمال مجازي، ولد حقيقة بنظر العرف، واضح؟ ومو واضح أن للشرع استعمال خاص هنا. لهذا يقول السيد الخوئي وغيره، يقولون تجري على ابن الزنا جميع أحكام الولد إلا ما دل الدليل على عدم جريانها من الأحكام، مثل عدم الإرث ونحو ذلك. أما ما لم يثبت بدليل أنها لا تجري فهي جارية، واضح؟ كل الأحكام التي لم يدل الدليل على عدم جريانها فهي تجري في المقام. عكس أولئك، نعم، فيقولون الإرث جزما لا توارث بينهما، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، محل اتفاق أن ابن الزنا لا يرث الأب ولا الأب يرثه، لكن الآثار الأخرى من قبيل ماذا؟ من قبيل حرمة النظر، يحرم النظر أو لا يحرم؟ لا، لا يحرم النظر إلى بنت الزنا، يعني أبوها يجوز له أن ينظر إليها، ولو كانت ذكرا يجوز لها أن تنظر إلى أمها مثلا. من قبيل وجوب النفقة مثلا، يجب الإنفاق أم لا؟ عنوان الإنفاق الإبن، هذا ابن، واضح؟ فلهذا هو ابن، غاية ما هنالك يقع الكلام، بعض الأعلام أيضا قد يفهم منهم أنه لا حرمة النسبة، وإن كان سيد الخوي مو واضح هذا من كلامه، يعني أنه يصح أن نقول زيد بن عمرو، كأنه ربما يفهم من كلامه، أنا الآن ما براجع عبائرة من زمان، لكن على ما بذهن أنه ربما يستشكل في هذا الأمر. على أي حال يقول لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع للغة، فهنا ابن الزنا إن قلنا بقول المشهور فيصح له أن يتملك أباه، لأنه ليس أباه أصلا، أبوه بحسب اللغة مو بحسب الشرع في نظر المشهور. في نظر السيد الخوئي، ما شايف أنا رأي صريح للسيد الخوئي، بس قد يقول السيد الخوئي هنا بأنه لا يمكنه أن يتملك وينعتق الأب. لم أرى يعني رأيا في خصوص هذا الفرد من المسائل للسيد الخوئي، لكن مقتضى كلمات السيد الخوئي أنه ماذا؟ أنه هنا يقول بالانعتاق، يعني أن ابن الزنا لو تملك أباه ينعتق، أو تملك ابنه ينعتق مثلا، الأب لو تملك ابن الزنا يعني. على أي حال لأن الحكم الشرعي يتبع الشرع للغة، ويفهم من إطلاقه كغيره الرجل والمرأة، نيوش قال الرجل والمرأة، إذا تراجعون عبارة الشهيد الأول، ولا يستقر للرجل ملك الأصول، ثم في المرأة قال ولا للمرأة، ما عبر للذكر أو الأنثى، عبر الرجل والمرأة، واضح بعد استعمالنا إحنا للرجل في خصوص البالغ، وكذا بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المرأة، لا يستعمل لفظ المرأة لي صبية عمرها 7 سنوات. خب، يقول ويفهم من إطلاقه كغيره من الأعلام، يعني كغيره الرجل والمرأة، أن الصبي والصبية لا يعتق عليهم ذلك، يعني العمودين إذا تملكهما الصبي أو الصبية لا يعتقان مثلا، لا يعتق عليهم ذلك لو ملكوه إلى أن يبلغوا، فإذا بلغوا وعتق عليهم، واضح؟ والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، مطلقة يقصد زي عبارة شوي فيها شيء من الإيهام، يقصد والأخبار واردة في الرجل والمرأة، عبرت بالرجل والمرأة، فما ذكروه صحيح، أي أن الروايات كما ذكروه، والأخبار مطلقة في الرجل والمرأة كذلك، يعني بعنوان الرجل والمرأة، فلا تشمل غير البالغ.
ويعبده أصالة البراءة. يعبد هذا الذي ذهبوا إليه أصالة البراءة، حيث نشك في لزوم العيد فنجري البراءة عن لزوم العيد، أليس كذلك؟ بالنسبة للطفل نشك في لزوم العيد عليه فأصالة البراءة تجري، فلا ينعتق الأب مثلا لو منفه الطفل. وربما الأولى كان التمسك ماذا؟ بأصالة بقاء الملك، لأن البراءة حكم تكليفي قد يناقش في شموله في هذا المورد. لماذا للطفل بخلاف أصالة البقاء، أصالة بقاء الملك؟ واضح؟ إلا أنه هنا قد يستفاد من أدلة انعتاق أم الولد إذا ملكها الولد، ولو كان هذا أم الولد حتى ولو كان الولد ماذا؟ طفلا عمره شهر واحد، لأن تنعتق عليه أم الولد. تنعتق على الابن، ليش ما تنعتق على الابن؟ من مال ابنة تنعتق على الولد، يعني يتملكها الولد آنا ما ثم تنعتقه. سبب انعتاق أم الولد شنو؟ أنت ذهبت إلى السوق واشتريت أم الولد هند، وطعتها فأنجبت لك طفلين، في اليوم الثاني أنت توفيت. الآن وفاتك سبب من عتاقها، ما عندنا حنا أن وفاة المالك سبب لعتاق المملوك إلا في المدبر، أنت ما دبرت. مو كونها أم ولد مطلقا سبب من عتاقها، بل واضح جدا عند كل المتفقهات بأن ماذا؟ بأن أم الولد تنعتق من نصيب ابنها لحيثية أنه يتملكها آنا ما ثم تنعتق. أم الولد من المصاريف تلك القاعدة، مو شيء آخر. وياي أم الولد غاية ما هنالك نفس الاستيلاد قبل أن يتملكها الابن. شوف أنت الآن أنجبت منها ولدين، إلى الآن أنت ما مت، الآن هي تشبثت بالحرية لوجود هذا الولد، فلا تقدر على بيعها. اتضح الأمر؟ الآن ابنها لم يملكها لحد الآن، أليس كذلك؟ قد يموت الابن، نقول الابن لم يملكها لحد الآن، لكن وجود الابن جعلها تتشبث بالحرية. لهذا لو مات الابن يمكنك أن ماذا؟ أن تبيعها. لهذا عبروا تثبتت بالحرية، لكن تنعتق من نصيب ابنها. لهذا يقولون يدفع البقية هو من جيبه أكثر فقانا، عم يقولون هو الذي يدفع مو هي التي تستفعي. طبعا فنقول هنا بأن الأدلة الخاصة التي وردت في أم الولاد دلت على أنه على أنها تنعتق من نصيب ابنها ولو كان طفلين، وهذا جزما من باب تطبيق قاعدة ماذا؟ على الملك العمودين. وبالتالي فلا معنى لاختصاص الحكم بالرجل والمرأة البالغين، يعني بالذكر والأنثى البالغين، بل يشمل حتى الذكر والأنثى غير البالغين، فلا يصح أن يتملك. خب ولا تمنع الزوجية من الشراء. نعم عفوا. ويعضده أصالة البراءة وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف. يقول يعضد ما ذكرنا أصالة البراءة، أصالة البراءة عن ماذا؟ عن لزوم العتق. ثم يقول وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف. ماذا يقصد به خطاب الوضع؟ هناك احكام وضعيه، الاحكام الوضعيه لا تقتصر على خصوص المكلف، وعليه نفخ الخطاب الوضعي. شوف مو الحكم الالزام، مو الحكم التكليفي، الحكم التكليفي مقصور على المكلف، لكن الخطاب الوضعي يشمل المكلف وغير المكلف، وعليه. فلو كان شخص غير مكلف، واحد عمره 12 سنه أتلف مالي، ثم بعد أن بلغ بعد بلوغه، الآن قبل بلوغه لا يمكن أن نقول له يجب عليك أن تدفع لي مالي. فلو لم أدري أنا كما هي المسألة محل ابتلاء بالنسبة للكثيرين أيام صغره، مسوي ألف مشكلة ومشكلة. بعد بلوغه يتوجه إليه الخطاب بماذا؟ بلزوم إرجاع المال لو كان مثلا عبد الله سرق مالا، يتوجه إليه الخطاب بوجوب إرجاعه، واضح؟ لهذا يقول وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف. فهنا لو كان الحكم وضعي بمعنى أنه لا يمكن للذكر مطلقا عن ماذا أن يتملك أحد العمودين، حكم وضعي مو حكم تكليفي يجب عليك الاعتاق، بل حكم وضعي بالانعتاق. أدري إيه، أقول حكم وضعي مو، لا نتكلم عن يجب عليك كفعل، لا هو أثر وضعي للانعتاق هنا. فهنا هذا لا يقتصر على ماذا؟ على الرجل البالغ والمرأة البالغة فقط، بل يشمل حتى غير البالغين. لهذا يقول وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف يعني البالغ. واضح الآن يا شيخ علي؟ ماكو مانع. هو الكلام هل الروايات دلت؟ هو الشهيد الثاني ينبه هنا، يقول أنا أقبل بأنه لو دلت الروايات على الانعتاق كما نحن دعينا بالنسبة إلى أم الولد ووضحناه، أقول لو دلت الروايات هو يقول لا مانع من ذلك. لهذا يقول وإن كان خطاب الوضع غير مقصور على المكلف كخطاب وضعي لو ثبت وجوده في المقام، هو يشكك في أصل وجوده. لا يقول لا، لم يثبت مثل هذا الخطاب الوضعي، لكن لو ثبت هذا الخطاب الوضعي يمكن أن نكمله لغير البالغ أيضا. ما ثبته، وين ثبته؟ يقول على فرض وجوده، على فرض وجوده يمكن أن يشمل غير البالغ. نعم. بالنسبة إلى من؟ هو هنا لهذا احنا اشكلنا، لهذا نحن اشكلنا، نقول انت تدعي ان الاخبار مطلقة في الرجل والمرأة، نقول الاخبار صحيح عبرت بالرجل والمرأة لكن من باب المثال، وهناك اخبار اخرى ذكرت انعتاق ام الولد على ابنها وهو صغير، وتلك من مطاريق هذه القاعدة مو شيء اخر، فيفهم منها ان ذكر المرأة والرجل هناك كان من باب المثال لا لخصوصية الرجل، كما قد ادعى البعض مثلا بالنسبة الى انظروا رجلا منا عرف حلالنا وحرامنا، قال الرجل مو لا موضوعية له، بل يشمل الرجل والمرأة مثلا لا خصوصية للرجل، فادعى بان القضاء يمكن الرجوع فيه ايضا للمرأة مثلا باعتبار انظروا رجلا منا، يقول الرجل اخذ على نحو المثالية مو على نحو الموضوعية والخصوصية، وهذا محل رأي عن الفقهاء بالنسبة إلى القضاء. ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل، إذن لا مانع من أن تشتري زوجتك لو تزوجت واحدة أما هناك امرأة أما لزيد أنت تزوجتها، هي أما لزيد أنت تزوجتها ثم ماذا؟ ثم اشتريتها منه، كونها زوجة لك يمنع من شرائها؟ يقول لا. ولا تمنع الزوجية من الشراء فتبطل، أي الزوجية فتبطل الزوجية ويقع الملك. هنا بطلان الزوجية ليس طلاقا بل انفساخ بمثابة الفسخ هنا، وعليه ثلاث وعرض طلقة من الطلقات الثلاث، واضح؟ فتبطل الزوجية ويقع الملك، فإن كان المشتري الزوج استباحها بالملك، يطأها بماذا؟ بالملك. كان سابقا يطأها بالزوجية، الآن يطأها بماذا؟ بالملك. وإن كانت المشترية هي الزوجة حرم عليها وطء مملوكها مطلقا لا بالزوجية ولا بالملك، فإن الرجل يملك أمته ويطأها، وأما المرأة لو ملكت العرس لا يمكنه أن ماذا؟ أن يطأها. وإن كانت الزوجة هي المشترية حرم عليها وطء مملوكها مطلقا لا بالزوجية ولا بالملك، وهو موضع وفاق بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. وحلل ذلك، حلل ذلك شنو؟ أي حلل؟ علل بطلان الزوجية ما لو ملك الزوج زوجته، يعني الفرد الأول مو الفرد الثاني، بقرينة ما فيه في السياق. وإن كان بعض الفقهاء جاءوا بالتعليل لكلا الموردين بس أضافوا نكات لكلا الموردين، بس النكات التي ذكرها هنا لخصوص المورد الأول، فلهذا التعليل مختص بالمورد الأول. وعلل ذلك بأن التفصيل في حل الوقت يقطع الاشتراك بين الأسباب، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه الآية القرآنية الشريفة فصلت، أول شيء قالت أن الإنسان يحفظ فرجه إلا على فردين، الأزواج أو ما ملكت أيمانهم، فجعل فردين، فجعل الفردين، جعل هذين الفردين، يقول الشهيد الثاني يقطع الاشتراك بين الأسباب، يعني لا يجوز أن يكون هذا السبب مع هذا السبب، بل إما هذا السبب أو هذا، يعني لا يمكن أن يجتمعان عن، اتضح المقصود؟ نفس أن الآية ذكرت هذا سبب وهذا سبب على نحو المغايرة بين السببين. يقول يقطع الاشتراك بين الأسباب وباستلزامه، ولو قلنا أنه يصح له أن يطعها الليلة الأولى بالملك، الليلة الثانية بالزوجية، الليلة الثالثة يطعها بالملك، يعني بعد كانت زوجته ثم تملكها، نقول تبقى الزوجية مثلا، لو قال قائل هكذا تبقى الزوجية، وقلت لي يقول الله الحين بوطعش بالملك، بعدين عبر ساعة أضعه بالزوجية، أو نفس الوقت هذا الآن أضعه بالملك والزوجية، مع أن المانع يمكنه أن يقول هذا الكلام أم لا؟ واضح؟ يقول وباستلزامه اجتماع حلتين على معلول واحد، المفروض أن المعلول الواحد يصدر عن علة واحدة، نكتين إلى النقطة حين نقول لك بعد، المفروض أن المعلول الواحد يصدر عن علة واحدة، ولا يمكن أن يصدر المعلول الواحد عن أكثر من علة واحدة. الكلام عن العلة التامة بعد، مو علة ناقصة، علة ناقصة لا تنفع بعد. والوضع هنا لا يصح أن يكون معلولا للزوجية وللملك معا، وإلا فتجتمع علتان على معلول واحد، يعني علة الزوجية وعلة الملك تجتمعان على معلول واحد وهو الوضع، وهذا غير ممكن. يقول واستلزامه اجتماع علتين على معلول واحد، ويضعف هذا التعليل الذي ذكر، ويضعف بأن علل الشرع معرفات. يعني شنو معرفات يا شيخنا شيخ علي؟ صح لا يروح بينها كل في البحرين، صح أي أنها ليست من قبيل العلل الحقيقية، متفقين؟ العلل في الشرع ليست علل حقيقية للأحكام، بل هي معرفات للحكم. والمقصود بالمعرفات كما يقول بعض الأعلام أن الشارع هنا نصب هذه العلل دليلا وعلامة على الحكم، نصب هذه العلل كالزوجية أو العز أو نحو ذلك، نصبها دليلا وعلامة على الحكم وهو جواز الوضع، أي أن الإنسان متى ما عرفها عرف الحكم الذي وضعه الله عز وجل لهذا العنوان. واضح؟ لا أن هذا العنوان علة حقيقية لهذا الحكم، بل هذه العناوين ماذا؟ هذه العلل معرفات، كما يقول المقدس الأردبيلي رضوان الله تعالى عليه وغيره أيضا وضحوا هذا المعنى. يقول ويضحف بأن علل الشرع معرفات وليست علل حقيقية. ثم يقول وملك البعض كالكل، لأن البعض لا يتبعض، فلو ملك ربع زوجته، اشترك هو مع أربعة أشخاص فاشتروا زوجته، يملكها بعد أن ملكها، هل يطأها بالملك أو بالزوجية؟ نقول بعد أن وطأها، بعد أن ملكها تبطل الزوجية. نقول هو الآن إنما ملك بعضها لم يملك كلها. يقول وملك البعض كالكل. ليش؟ لأن البعض لا يتبعض، أي لا يمكن أن نحكم ببطلان الزوجية بمقدار الربع أو النصف فقط. يصير واحد متزوج زوجة إلا ربع، ولا يمكن، لأن البعض لا يتبعض.
ولا يتبعض لكن
الزوجية انتهت بعد. قلنا أنت الآن اشتركت مع ثلاثة أشخاص فتملكتم هند التي كانت زوجتك قبل هذا الشراء، مو كذي؟ بعد أن اشتريتموها بطلت الزوجية، دخل ربعها في ملكك، مو؟ نقول بطلت الزوجية بدخول هذا الربع. هذا الربع حينما دخل في ملكك بطلت الزوجية. ليش؟ لأننا لا يمكن أن نلتزم ببقاء ربع الزوجي ببقاء الزوجية كاملة مع وجود ربع ربع الملك في عقدتك، ولا يمكن أن نقول تبطل ربع الزوجية أيضا وتتملك ربع الشسمة. واضح؟ لهذا قال لأن البضعة لا يتبعض، يعني لا يمكن أن تكون متزوجا بنصف زوجة أو ربع زوجة أو ثلث زوجة، هذا غير ممكن. ثم يقول والحمل يدخل في بيع الحامل، هذا نخلي له الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين.
يعني لو مثلا مكن او زوج ابنه مثلا من انس، هل الزواج ممكن؟ هذا يعني يكون وصفه بالزوج
الفاضل. بلي، شو المشكله؟
ولا لا لا يعني ما في
احنا يعني ما انا ما فاهم الحين ليش انت جايب هالفرق. يمكن لك ان تزوجني بأناتك سواء كنت ابنا لك ام لم اكن ابنا لك. خصوصية الابن شنو
يعني؟ ما من المانع يكون الحول يتزوج بالأمة؟
لا، مو كلامنا ان الفريق يتزوج بالأمة. الحين احنا كل كلامنا سابقا انك تزوجت امتان ثم اشتريتها، انت حر تماما، تزوجت بهند وهي امه ثم اشتريتها. هنا محل كلامنا، تارة يكون الشراء شراء لكل هند بروحك اشتريتها، وتارة تشتري انت مع شخص تشتركها فتشتريانها. اذا اشتركتها في شرائها انت ملكت نصفها، تبقى الزوجية بعد شرائك للنصف او تبطل؟ يقول تبطل الزوجية.
ولو